السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو إليكم، وأسأله أن يرزقنا في مواصلتنا هذه لهذا المتن والسفر العظيم من منظومة العلامة السعدي في العقيدة والأخلاق، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يبيض بما نقرره مما قرره السلف في الاعتقاد والأخلاق بذلك وجوهنا يوم القيامة، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. ولقد وصلت بنا القراءة وفي هذه الليلة ختام دورتنا بعد صلاة العشاء إن شاء الله، ولذلك سنختصر ما استطعنا في تعليقنا وشرحنا، سائلين الله القبول وحسن الختام وصلاح الظاهر والباطن. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في منظومة منهج الحق في العقيدة والأخلاق. قال رحمه الله:
وإيماننا
قول وفعل ونية من الخير والطاعات، فيها نقيد يزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد.
طيب، اعلم علمنا الله وإياك أن الإيمان هو الذي عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه المسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أنه قال وسأله عن الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. وإنه إذا أطلق منفردا فيدخل فيه الإسلام، وإذا أطلق في نص واحد مقرونا مع الإسلام كما بين الحافظ ابن رجب أو غيره انصرف الإيمان للباطن من التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك بالله وملائكته إلى آخره، والإسلام إلى الظاهر. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في نص واحد لما عرف الإسلام والإيمان جعل الإيمان منصرفا للباطن والإسلام للظاهر، والإسلام للظاهر، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم في نفس النص لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وهذا ينصرف للباطن، لكن إذا ذكر منفردا كما في حديث وفد عبد قيس الذي خرجه البخاري في صحيحه إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وآمركم بالإيمان، ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، الحديث وفيه وأن تعطوا الخمس من المغنم، فعرفه بالإسلام. فإذا هما لفظان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فكل مسلم مؤمن، لكن لا نطلق إطلاقا الإيمان على العاصي الفاسق الذي يرتكب الكبائر باسمه المطلق كما قال بعض أهل العلم، نقول مؤمن فاسق. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفي اللغة الإيمان هو التصديق، وحينئذ لابد أن نعرف الإيمان بما عرفه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنه، وأجمع عليه السلف الكرام ونقل إجماعه الشافعي ولا جر وغيره، أنه قول واعتقاد وعمل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بذلك. فلا يحل أن ننصرف من تعريف النبي الشرعي إلى المعنى اللغوي كما صنعته الأحناف وكما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنهم استدلوا على تعريف الإيمان بقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا هنا، فهذا يدل على التصديق. أما إذا عديت بالباء فلا بد أن يكون الإيمان الشرعي، فحصر الخلط عند مرجئة الفقهاء من الأحناف فعرفوه بالتصديق فوقعوا في ذلك الخطأ فقالوا الأعمال مرجئة أو مؤخرة لا تدخل في اسم الإيمان، بينما النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أدخل الأعمال في مسمى الإيمان. فلا يتصور إيمان بلا عمل، لا من جهة كونه في الباطن كالرجاء والخوف، ولا في عمل الجوارح كإماطة الأذى عن الطريق والصلاة. فلا بد أن نعرفه بما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه، فقال اللهم صل عليه: الإيمان 74 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. انظر، فعرفه التعريف الشرعي الذي جنس كل ما ذكر أو كل ما ذكر ينبغي أن يكون ركن فيه، ليس كمالا. فقال أعلاه قول لا إله إلا الله، إذن هو قول. وعمل جوارح، إذ أنه قال إماطة الأذى عن الطريق. وعمل قلب، إذ قال والحياء شعبة من الإيمان، ولا بد أن يوافق الباطن من التصديق لا شق الجازم، الظاهر من قول لا إله إلا الله بالانقياد لهذه الكلمة الطيبة من غير شك، بل بمحبة ويقين وغير ذلك من شروط لا إله إلا الله. فحينئذ الخلل حصل في تعريف، لما حصل في تعريف الإيمان انقسم الناس في ذلك، وكانت الفرق المخالفة لأهل السنة في مسمى الإيمان، فخالف أهل السنة في مسمى الإيمان وصفه المرجئة، وهم على أربعة أقسام. القسم الأول مرجئة الجهمية الذين قالوا يكفي في الإيمان معرفة القلب وتصديقه ولو لم ينطق اللسان ولو لم يكن هناك أعمال عياذا بالله. فحينئذ يلزم من هذا تصحيح إيمان من؟ إبليس. نعم، وكذا فرعون الذي كما قال وجحدوا به واستيقنتها أنفسهم. فإبليس قال إني أخاف الله، لا إله إلا الله، لكن إن قلت هذه الكلمة فقلت لا إله إلا الله أم جحدت واستكبرت فلا تنفعك. حينئذ يكون هذا القول باطل. الثاني مرجئة الكرامية، فقالوا يكفي في الإيمان قول اللسان ولو لم ينقد القلب. فحينئذ يلزم من قولهم تصحيح إيمان المنافقين، لأنهم كما قال رب العالمين عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة. فإذا هم نطقوا باللسان ولم ينقض الجنان، فلم ينفعهم وصف الإيمان أبدا. مرجئت الأشاعرة قالوا تصديق اللسان واعتقاد القلب واختزلوا العمل. كذا الرابع مرجئت الفقهاء قالوا قول باللسان تصديق بالجنان والأعمال ليست من الإيمان، إذ أنهم نظروا نظرا لغويا كما قال ابن تيمية لمسمى الإيمان، فعرفوه بما نطق به أخوة يوسف في سورة يوسف من التعريف أو الكلام اللغوي، وهذا من أعظم الأسباب لانحراف الفرق أنهم لم يعرفوا الأوصاف الشرعية بما عرفها السلف الصالح، إنما إما باللغة وإما بالهوى. فكان كما قال ابن تيمية أهل الهوى أولا يعتقدون ثم يستدلون فعموا عن البصيرة. فينبغي لصاحب السنة أولا أن يستدل ويتعلم السنة، ثم سيعرف الحق. ولذلك ما سبب ضلال من يضل في الفتن؟ أنه يريد أن ينصر حزبه وقت الفتن بما اعتقده لا بما اتبع القرآن والسنة فيه. هذا هو التحزب الذي يفضي ليش؟ للافتراق. والحق والقول الوسط هو قول أهل السنة والجماعة، وقد نقل الشافعي الإجماع عليه وغيره من العلماء كالأجري أنه قول وعمل واعتقاد. فمن الخطأ حينئذ أن تقول قول واعتقاد، وأن العمل هذا وجد أو لم يوجد فلا يدخل في ركنية الإيمان أو في وصف الإيمان. والبعض صرح وقال العمل يدخل في الإيمان، لأن كل أهل قول متأخر لا شك، قول متأخر أن العمل يدخل في الإيمان، لكن العمل كمال. فإن جاء والذهب فيكفي القول والتصديق. ولا شك أن هذا القول خطأ، لأن أصحاب هذا القول المتأخر يستدلون بأحاديث ظاهرها صحيح ما يقولون لكنها من المتشابه. مثاله فيدخل الله الجنة قوم من غير عمل عملوا. ثاني، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، أدنى 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 إلى أن قال فيخرجون أقوام لم يعملوا خيرا قط. فقالوا إذن هذا واضح أنه يكفي في الإيمان حتى ينجو به العبد صدق القلب وإيش؟ تصديق القلب والنطق باللسان، لأنه يقول من غير عمل عمله دخلوا الجنة. فحينئذ نقول اعلم أن الحي القيوم قد حذرنا من مزلة القدم في مثل هذه الأبواب في الشرع، فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. ومن يتبع ما تشابه أو يشتبه عليه قسمان، أهل البدع وأهل السنن. أهل السنن قد يشتبه ويلتبس وهم في أصل السنة، فلا ينبغي أن يعيروا بزلتهم، مثل ما قاله ابن خزيمة في الصورة ونحو ذلك، ولم ينزلوه العلماء من إمامته لأنه معروف بالسنة، فخطأه يكون من جهة ظن أن هذا إيش؟ استنان وسنة من غير تساهل وهوى متبع. فحينئذ يخطئونه في ذلك الباب ويبقون مكانه. إذا عرف بالسنة والمنافحة عنها والإنكار على أهل الضلالة والبدع، وأهل البدع كلهم يرمونه بقوس واحد إلى آخره. نعم. والحق أن هذا مما التبس به على القائل بهذا، إذ أن قوله لم يعملوا فيدخل أناس الجنة من غير عمل عملوا لا شك أنه من المتشابه. لما أليس عندنا محكم وأمرنا الله برد المتشابه المحكم؟ المحكم إجماع السلف أنه قول وعمل واعتقاد، فكما أنه لا يجوز أن نقول في القول كمال فنقول القول ركن في الإيمان، فما الفرق حينئذ عندما يقرن السلف بالإجماع فيقول قول وعمل واعتقاد؟ فلا يمكن أن يخرج العمل عن مسمى الإيمان بالكمال، لأنهم ذكروا ذلك على سبيل التعريف وعلى سبيل الركنية. فكما أن لا نقول القول كمال، نقول لابد أن يكون ركن، والاعتقاد كمال، لا يمكن أن يكون ركن. كذا لمن عطفوا عليه العمل فلابد أن يكون عمل يدل على من الجوارح فيصح الإيمان حينئذ، كما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. قال الله تعالى في كتابه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة، فسمى الإيمان بمسمى الصلاة، فلا بد أن يكون العمل ركن. عمل الصلاة وغيرها العمل ركن لا يكون كمالا. والحمد لله نشكر الناقل لنا من شرح ذلك العالم المتأخر ما يفيد الحق في ذلك، وأنه في آخر المطاف ونقل لنا والحمد لله قال إنه لا يفيد القول يعني والاعتقاد من غير عمل، وهذا هو الذي نقل الإجماع عليه، فالحمد لله على فضله. أما الأحناف فيقولون مرجئة الفقهاء، لأن هذا القول ليس حتى بالضبط كمرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء يقول أصلا العمل خارج مسمى الإيمان، وأصحاب القول المتأخر يقول العمل داخل مسمى الإيمان، لكن التبس عليهم من جهة لم يعملوا خيرا قط. طيب، فإذا قلنا كلمة لم يعملوا خيرا قط من المتشابه فأين المحكم؟ المحكم الإجماع وتعريف النبي له أنه قول وعمل واعتقاد كما في حديث الإيمان 74 شعبة. طيب كيف يكون متشابه؟ المتشابه محتمل ويحتاج من المحكم ما يحكمه ويشرحه، أليس كذلك؟ طيب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حاول المشغبون من النصارى أو أشباههم يقول أنتم تقولون أن الله أكثر من واحد، إنا نحن تحتمل إيش؟ التعظيم، تحتمل الجماعة. قال شوفوا يا مسلمون أنتم عندكم في القرآن نحن الله إذن أكثر من واحد، لا إله إلا الله. وتركوا المحكم هو قوله في سورة البقرة وإلهكم إله واحد محكم، فالشأن فيهم مفترض عليهم أن يردوا ذلك المتشابه إن نحن إلى المحكم إله واحد، إذن ويقولوا في هذا أنها للتعظيم إنا نحن وليس للتعدد، ولا؟ فهذا الفرق بين المحكم والمتشابه. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلهم الجنة من غير عمل عملوا، هل هذه الجملة من غير عمل تفيد في اللغة أبدا ودوما للاستغراق؟ يعني كما نبه بعض أهل العلم إذا قال إنسان أو سأل إنسان آخر، سأل صاحبه عندك بيت؟ قال الله ما عندي بيت. قال يا رجل شوف بيتك اللي في العوالي عظم وأرض، ويقول إيه بس ما ليسته وصار عندي باب إلى آخره. فهو ينفي إيش؟
ينفي إيش البيت كمالا، وإلا فصح أنه ما عنده بيت بمعنى للسكن ولا لا؟ ولذلك قال الإمام مالك في كما نقرأ حجر الفتح قال: ويصح في المبالغة عند العرب ولا يكون كذب أن تقول والله زمان، يعني في زمن ما كنا نجد الرغيف، وهو يجد إيش ثلثة وربعة للمبالغة. فإذا لما يقول بغير عمل عملوه، يعني ذاك العمل الكثير، وإلا فعملوا عمل. مثاله ما رواه مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا في من كان قبلكم قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد. الحديث وفيه فدل على عالم قال: من يحول بينك وبينها؟ لما اختصمت فيه: ولكن أرضك رسول، فرحل إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبده معهم. أنشدكم بالله، لما جاءت ملائكة العذاب والرحمة يختصمان فيه، وقالت ملائكة العذاب: نأخذ نحن إلى عذاب جهنم لأنه لم يعمل خيرا قط. هذه الجملة على بابها ولا المبالغة؟ ما القرينة جاءتكم تقول المبالغة؟ الأصل على بابها، اللغة عندنا الظاهر القرينة تحرك، يسأل العلماء، تحرك خطوات لأرض التوبة، يحاول ينفذ. هذا كله مو بإيمانيات، ومع ذلك تقول ملائكة العذاب لم يعمل خير قط. ولا زال الناس هكذا، تجي المرأة تقول له اشترنا كذا، يقول خلاص أنا ما عندي فلوس، يعني فلوس كافية اشتري لكم، فلوسي عندي بس ما عندي شيء كافي. تقول ما عندك شيء محفظة. خطأ، ما كذب وتكذب على شوف إيه ما عندي، يصح باللغة هذا. طيب فلما قال فيخرج أقوام لم يعملوا خيرا قط، ما المانع أن تكون على بابها؟ والقرينة عندنا بإجماع السلف أن الإيمان لا بد يكون في عمل، فحينئذ نقدر المبالغة مثلا، فيكون المحكم هو قول السلف بالإجماع أنه عمل، أي لا بد أن يكون عمل، أي عمل جنس العمل. وهذا الذي أجمعت عليه أجمع عليه علماء الأمصار، وأخذ به العلماء الكبار في عصرنا: شيخ ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، المفتي العام، هكذا، لأنهم ورثوا عن السلف، ولأن القرآن والسنة نطقوا بذلك. فلما عرف النبي الإيمان ما اقتصر على القول وعمل القلب وهو الحياء، بل أضاف إماطة الأذى ليعلمك النبي لابد في الإيمان من عمل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال: الإيمان 60، وفي رواية 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عمل الجوارح، والحياء شعب من الإيمان. قال ابن تيمية في تفسير ذلك: وافترض فرضية للإفهام، مع أن في الواقع صعبة، هكذا للإفهام. قال: ويستحيل أن يقول رجل ويدعي أنه مؤمن في الباطن وهو يمكث دهرا طويلا، يعني وينوي حتى يتوفى، يقول أنا لن أنيط أضع عن الطريق ولن أصلي ولا أعمل عمل جوارح، ويكون في الباطن إيش
مؤمن،
ها مؤمن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي إيش؟ ألا وهي القلب. وعقب سفيان كما نقل شيخ الإسلام أو غيره من عيينة أو غيره عندما قيل له طيب خلاص اتفقنا قول وعمل واعتقاد، كما يقال اليوم في علم الأدوية والصيدلة اثنين في واحد، كيف يقول ما قال لا إله إلا الله قول، القول هو قول وعمل أيضا واعتقاد. فقال سفيان لا يقول هذا إلا مرجع، فإنهم يقصدون بالعمل الجوارح دون القول. فما يقول واحد خلاص نضرب إذن اثنين في واحد، فنقول قول لما قال قول عمل أصلا، لا لا بد. لذلك النبي لما قال قول إيش قال بعدها؟ إماطة أذى. إذن في جوارح، فلا يجينا واحد يخالف الرسول في التعريف يقول نضرب اثنين في واحد فنقول كما سقيل لسفيان. لكن هنا أناس يقولون يا سفيان هو القول عمل، فإذا القول لما نطق عمل فبقي الاعتقاد وخلاص، قال لا هذا قول مرجع انتبهوا، لابد من جنس عمل الجوارح. واضح؟ ثم إذا أطلق العمل ما نكتفي بعمل إيش؟ الجوارح، بل بعمل القلب بعد تصديقه ويقينه، يكون في عمل يدل على أنه مصدق منقاد، مثل خوف رجاء حياء من الله، لأنه قال حياء شعبة من الإيمان بعد الإيمان، لأنه قال قول لا إله إلا الله أكيد يعني التصديق، فوقها قال حياء شعبة، إذن عمل القلب أيضا مع اعتقاد القلب. واضح؟ طيب، والكلام الذي أذكره اعرضوه على مشايخي في اللجنة الدائمة فوالله لن يقولون فيه خطأ، لأني أنا مستفيد منهم في ذلك جزاهم الله خير، ورحم من مات منهم كشيخ الإمام بن باز، وأجزل مثوب من بقي كشيخنا الفوزان رفع الله قدره وجزاهم الله خير عن الإسلام خير الجزاء. طيب، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال البربهاري وكذا الإمام أحمد من قال الإيمان قول وعمل يزيد يعني بالطاعة وينقص معصية فقد برئ من الإرجاء، برئ من الإرجاء. وحينئذ كل عالم ينطق بهذا ينبغي أن يبرئ من الإرجاء حتى لو وقع له خطأ في تصور العمل بسبب حديث سمعه نقول أخطأ، ولا يكون كمرجعة الفقهاء اللي قالوا العمل ما دخل بالكلية، قال عمل من الإيمان لكنه كمان أخذ من حديث الوجبات، فحينئذ نقول هذا خطأ، لكن لا نجعله هو والمرجع سيئان، سيما بالرجوع إلى آخر ما ذكر في ذلك في شرح المفرد، وهو لا يفيد القول، لا يفيد القول والاعتقاد يعني من غير عمل. فما الدليل حينئذ على أنه يزداد بالطاعة كما قال المصنف هنا وينقص بالمعصية؟ أولا إجماع السلف، ثانيا ليزدادوا قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال ابن حجر في الفتح فإذا كان الإيمان يزيد فهو ينقص، إذن يزيد وينقص. وأنا أقول لك في حياتك العملية تجلس مع صالحين طلبة علم في مجلس منسجم أمارات الإخلاص والحكمة والقوة العلمية تظهر فيه في مراجعة مسألة، فتخرجون مسرورين بالبحث كما قيل تفقه ساعة خير يعني من قيام ليلة، تخرج تحس براحة من مجلس ذكر آخر وترجع البيت نام مبكر وتقرأ الكرسي وتكون منشرح وتحس بطمأنينة، هذا زيادة الإيمان، زاد إيمانك بهذا المجلس اللي درست في العلم. مجلس آخر أحسست من نفسك أن تكلم في مسائل لا تحسنها، تخبط في القواعد وتكلم بالتبديع أو أشياء يعني لا تحسنه، وتقع في غيبة وأشياء فيها تهم. المقصود تخرج المجلس وإذا لك تغلق عينك وإنت لم تقل آية الكرسي، صدرك ضايق وإذا كلمتك الزوجة تحس منك بسوء خلق معها مو مثل الأمس، هذا نقصان الإيمان، إنك خرجت من المجلس سيء، واضح؟ هذا بتشوف عمل حياتك العملية يعني. نعم حياتك العملية، تخرج من صلاة التراويح صوت الإمام جيد وفهمت الآيات، ترجع مرتاح البيت، تبي تنام عشان آخر ليلة تتهجد في رمضان، تبي إلى آخره إلى آخره مثل كثير. ومن ذلك حديث مسلم نافق حنظلة، نافق حنظلة قال ما ذاك يا حنظلة؟ أبو بكر تعجب منه، صحابي يقول نافق، قال ما ذاك؟ قال نكون نرى الرسول صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة والنار عيانا، فإذا رجعنا وخالطنا الضيع والأهل يعني نقص منا ذلك أو ذهب منا ذلك، كان نرى الجنة والنار مع الرسول. فأبو بكر سكت، وتعلمنا منه في سكوته ورجوع للنبي أن الإنسان مهما بلغ علمه أن الصحابة اللي سمعوا أبو بكر يفهم نعي النبي من المنبر دون كل الصحابة عرفوا علمه، قال وكان أعلمنا، كما روى البخاري في صحيح النبي خطب فقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وكان أعلمنا، فاعتقد أبو بكر أن هذا نعي النبي فبكى، وما حد من الصحابة اعتقد اعتقاده حتى هو الذي بدأ. فما علمه لما تكلم حنظلة ما أفتاه، قال قولك والله صحيح منافقين حنا أبدا، رجع إلى المصدر، رجع إلى الرسول. فالإنسان مهما كان علمه يرجع له العلم، نعم تواضع استفهم استفهم. علمونا علماءنا ذلك التواضع في العلم، كما علمنا الإله في سورة الكهف التواضع في العلم، فموسى كليم الله وهو أعلم أهل زمانه مجملا، لكن في أشياء يعلمها الخضر لا يعلمها، فعاتب عليها الله لم يرد العلم منهم وقال أنا أعلم، فقد ارحل إلى الخضر. فنأخذ العلم حتى من هو أدنى منا ما دام أنه عبد، والنبل في العلم أن تأخذ العلم على من مثلك، على من دونك، على من هو أعلى منك، أنت نبيل في العلم هنا. قال ابن جماعة فالذي يقول أنا ما أخذ العلم إلا عن المشاهير قال فهو متكبر، هذا يذكر بعض النساء الله يهديهن، اشترت مسكينة من يعني رداء من شارع ضعيف يعني الشهرة ما يعرف من محل ضعيف الشهرة، فقال في قيل له من وين هالفستان؟ فتقول تسكت، ليش؟ لأن هذا المحل غير مشهور مع أنه جيد، لكن تسكت كبرا. فكذلك يأتي الطالب أخذ علم عن شخص من أهل العلم لكن ما اشتهر في الإعلام واشتهر مدري شلون، فيستحي أن ينسب نفسه إليه فيسكت عنه، هذا كبر، يقول لن أتكلم إلا عن ما اشتهر حتى أرتفع بذكره. طيب حصل العلم وما اشتهر فلان منهم وكان من أهل العلم الذي أثنى عليه بعض أهل العلم لكن ما اشتهر، ما تأخذ عنه العلم؟ فينبغي المسلم أن يتواضع. فذهب أبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو حنظلة فقال لو تكونون مثل ما تكونون عندي لصافحتكم ملائكة، ولكن ساعة وساعة إيش يا حنظلة، اللهم صل على محمد، وينقص بالعصيان جزما ويفسد إذا الإيمان. منه ما ينقصه وهي المعاصي والكبائر، ومنه ما يزيده هي الطاعات، ومنه ما يفسده وهو الكفر ونواقض الإسلام كالشرك دعاء غير الله الذبح غير الله وغير ذلك من أنواع الكفر، التي منها الإعراض عن العلم كما قال محمد الوهاب لا يتعلمه ولا يعمل به. إخواني من لاحظ نصوص القرآن تجد أكثرها تتكلم عن فريقين الكفار والمؤمنون، ما تجد في القرآن يذكر عصاة الموحدين ولا لا إلا قليل، إلا قليل. وهي حكمة من الله سبحانه وتعالى ورحمة. فمن تلك الآية القليلة التي ذكرت عصاة الموحدين قول رب العالمين: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فبين الله مراتب الموحدين، أن منهم موحد مسلم يصوم رمضان إلى آخره، لكن يخلط عمل سيء بصالح، فهذا ظالم نفسه، إما بأخذ مال غيره بالرشوة أو بالغش التجاري أو مرتكب لبعض الكبائر كعقوق الوالدين أو أكل الربا أو البدع التي دون الكفر، فهذا ظالم نفسه. إذا النفس ليس حر فيها، ينبغي أن لا يبقى، أن يلزمها بطاعة الله، فظلم نفسه. ومن المقتصد قام بالواجبات وترك المحرمات، لكنه لم يستكثر من المستحبات والطاعات وتساهل المكروهات، فهذا من أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ولا مشارف عظيم لا شك فيك التوحيد والعمل الصالح الذي فعلوه، لكن لم يصل لحد المقربين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ثم السابقون كما في آخر تلك السورة يلتقون مع السابق الخيرات، السابقون السابقون أولئك المقربون. وانت تعرف نفسك انت منهم، لأنه قال ثلة من الأولين من السلف قليل من الآخرين. فحينئذ يا طالب العلم، من أعظم صفاتك ينبغي بعدما أنت عرفت التوحيد ومسلك السلف ونهجهم تركت البدع لله الحمد، لا تنسى التعبد لله. السلف كانوا يجمعون رأس سلف النبي، النبي رأس السلف، وكان يقوم حتى تفطر قدمه. فيكون طالب حديث ما عنده قيام ليل ولا عنده أذكار صباح ومساء ولا صيام اثنين وخميس، فينبغي خاصة إذا ابتلي بالتجارة أو قال نعم أو لابد أن يخلط ذلك بقيام ليل وكثرة الذكر كما سيأتي في الأخلاق. وبات رجل عند الإمام أحمد من أهل الحديث، بات عنده، فقدم له الإمام أحمد على عاته الحديث أن من صفاتهم قيام الليل، يعرف هذا النبي نفسه كان يقوم الليل، ومتشبهون بالنبي والصحابة التابعين وإمة الدين كالإمام أحمد. فقرب له ماء، فصدم الإمام أحمد لما قام من الصباح لصحيح الفجر شاف الماء مثل ما هو، قال طالب حديث وليس له نصيب من الليل؟ كيف يعني؟ نعم كيف ينام عن قيام الليل؟ وحينئذ ينبغي لطالب الحديث أن يراجع نفسه إذا حجب عن قيام الليل، ينظر إلى نيته، هل هو مخلص لطلب العلم؟ ينظر في المسلك والهيئة في وصول العلم، هل طلب العلم عند أهله أم طلب العلم على نفسه من قراءة الكتب خطأ وأكثر من صوابه، جلس عند الراسخين أو من أخذ عنهم إلى آخره، فيكون ظلم نفسه لأنه ما تحرم أن يأخذ عنده العلم. فالمهم إذا حصل له نقص في دينه فمن أعظم العلامات أنه يقعد عن قيام الليل حتى يكمل ذلك النقص تنبيها من الله له، كما قيل لعلي أنه ناس عندنا ما يقوم من الليل، قال قادتهم ذنوبهم، نسأل الله العافية. أكمل
نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد.
نعم أكمل.
أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد.
نعم. اعلم عبد الله أن من عناية الله بخلقه وأعظم نعمة أنعمها عليهم لا شك إن على هذه الأمة إنزال القرآن، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. والقرآن ملئ من التحذير من الآخرة، فلم تجد وعظ لقلبك فينزجر ويرعوي للإخلاص والإقبال على الله والتوحيد والرغب والرهب والاستباق في الخيرات مثل أن تخوفها باليوم الآخر. فلا تنسى أن تضع اليوم الآخر وهو القيامة الحاقة القارعة بين عينيك وترددها على قلبك، فلا أعظم من زجرها ولا من مواعظها. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان، كما قال قحطاني رحمة الله عليه. يوم تشيب فيه الولدان يا الله، وتضع كل ذات حمل حملها. يقول الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فمن عظم ذلك وشو؟ ترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله عظيم. نعم،
ولكن عذاب الله شديد
شديد. فيكفي حينئذ أن تضع كل حملها من الخوف الذي يصيبها وتشيب الولدان فيه. والرسل تقول اللهم سلم سلم. وقصة يوم القيامة ينبغي أن تبدأ معنا بتنبيه الرب لنا بأشراط الساعة حتى نستعد لها ونعتقد أنها تأتي بغتة، وذكر الله أنها تأتيكم بغتة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يرفع اللقمة إليه فلا يضعها في فيه حتى تقوم الساعة، وفي السوق يقلب الرداء فلا ينقلب إلى أهله به حتى تقوم الساعة، وذكر أنها تأتيكم بغتة. وحينئذ أذكرك بالفرق الذي لا يفرقه العوام ربما بين قيام الساعة القيامة القارعة الحاقة إلى آخره وأشراط الساعة. فربما تسمع عام يقول المسيح الدجال يجي يوم القيامة، لا غلط، هو من أشراط الساعة. طيب، هذا خلط، فلا بد تعلم العوام إنه في فرق بين قيام الساعة وأشراط الساعة وعلاماتها. فعلامات الساعة كثيرة وتنقسم إلى قسمين، أو شئ إن شئت قل ثلاثة، كبرى صغرى بحسب قربانها من الساعة. الصغرى كثير منها ظهر، وأول الصغرى بعثة النبي كما روى ذلك من البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالوسطى وإيش والسبابة. يقول ابن حجر معنى الحديث أن فضل ما بقي من بعثته إلى قيام الساعة كفضل الوسطى على السبابة، يعني قليل باقي. هذا وين؟ في عهد النبي 1400 سنة من الآن، إيش بقي إذن؟ قليل جدا. وما رواه النسائي في سننه وغيره قال النبي كيف أنعم بزوجة حسناء أو يعني فراش وثير أو مركب هني، كيف أنعم وصاحب القرن وهو السور ملك إسرافيل قد أخذ القرن وحنى جبهته وينظر العرش ينتظر ماذا يؤذن فينفخ. إذن خلاص، إذن عهد النبي الآن حنى جبهته، يعني إيش بقي؟ ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض. طيب ثم ذكر ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الصور هو القرن العظيم الذي تجتمع فيه أرواح الخلائق، فإذا نفخ فيه النفخة الأولى صعق الناس، الثانية تطير كل روح إلى مكانها وقبرها بعد أن تجتمع أبدان الخلق. وقصة ذلك قول الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إلا الذي أحياها لمحيي الموتى. فانظر كيف شبه إنبات الأرض ونزول الماء والغيث ببني آدم وخروجه من القبور. ليش؟ انتبه الآن حتى أشرح لك القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. كيف يقومون؟ إذا دفنت ميتك كما ترون في قبور المعالات في مكة فإنه بعد أشهر تتهلل جثته بل وعظامه والكفن، فلا يبقى منه إلا مثل اللي يسمونه في الحديث عجب الذنب، وهو خرزة صغيرة مثل آخر العصعص هي اللي تبقى في القبر. فستمائة جثة ثمود تبقى هذه صغيرة حتى لو كم من الجثث في نفس القبر. وذلك القبر أو القبرجي كما يقال يحفر بعد فترة ما يجد شيء، يحط الميت الثاني يتحلل وتأكل حتى عظمه ويضع 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 مئات. هذا الباقي منهم كلهم مثل إيش؟ الخرزة اليسيرة جدا لآخر العصاص. ذكر النبي في آخر الزمان ينزل من السماء ماء يشبه مني الرجال فيتخلل في الأرض، فإذا وقع على هذه الخرزة بدأت تنبت وهو أنا وأنت. نعم ينبت العمود الفقري اللهم الله أعلم القفص، ثم تكسى العظام لحم أنشأناه خلقا آخر. نعم فيبقى جاهز يعني مستعد حتى ينفخ فيه فالطير روح إليه يقوم، فتزلزل الأرض زلزلة شديدة تبعثر فيها القبور وتحصل ما في الصدور بعدها. فحينئذ إذا هم قيام ينظرون بعد النفخة الثانية، فإذا قاموا هذه القومة فهي قيامة من القيامة. ها؟ هذه هي القيامة. رأيت؟ فيقوم الرجل من قبره هو نفسه وجهه وجسمه غير لما يدخل الجنة يطول، من أول ما يدخل الجنة يتغير بدنه ويصبح 60 ذراع إلى آخر ما ذكر في وصفه للجنة. وكذا بحسب مكانه في النار حتى قيل الكافر مقعده كما بين مكة والمدينة صلى الله عليه. لكن يقول يتعارفون فيها ساعة، أول ما يقوم من قبره يذكر أنه هذا مديره بالعمل وهذا فراش حي وهذا يعرفه، ثم يغيب ويخاف وينظر الهول المطلع فيعرف. لكن لا ينظر الناس إلى عورات بعضهم بعض كما قالت عائشة لما يبعث عورات غير مختونين كيف وبعض والرجال يبعث عورات النساء أو النساء عورات الرجال، قال الأمر أشد يا عائشة. هذا يدل على أن الأمر رهيب جدا لدرجة النساء ما عاد ينظر عورة المرأة، جدا رهيب. نعم. وهنا روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم تقترب الشمس ثم يساقون إلى المحشر وهي الشام بالإجماع، أرض المحشر والمنشر. ثم يحاسبهم الجبار واحدا واحدا، ينفثهم الصوت كلهم، ويأتي فردا فردا يحاسبه الله، ما منكم أحد إلا سيكلم الله ليس بينه وبين ترجمة. إذن هذه هي يوم القيامة، هو لها، فيرى الشمس حمراء والجبال نسفت والبحار فجرت والجبال سيرت، وحين فرض الجبال فكانت دكة واحدة، دكة واحدة، والكواكب انتثرت إلى آخره إلى آخره. أما أهوال، أما إشراط الساعة فمنها صغرى كبعثة النبي، والنار التي في عام 600 كما قال ابن كثير 54 ظهرت في المدينة كما قال النبي في صحيح البخاري: لا تقوم الساعة حتى تخرج أرض من الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وقد ظهرت في سنة 654 كما قال مخرق أرخون كبشامة، وذكر ذلك بكثير بداية النهاية. ولا يكون السلام من المعرفة، وتعين المرأة زوجها في التجارة، نعم، ولم تكن تعرف ذلك قديما مثل هذه الأيام. المقصود ظهرت أشياء كثير من أشراط الساعة الصغرى. الكبرى أن الساعة قريبة مثل نزول عيسى مسيح الدجال، لكن هناك علامات إذا ظهرت تنقطع التوبة، كما روى ذلك في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث ظهرنا لم تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل،
وكسرت فيها
المسيح، لا، الدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها. إذن نقر بأحوال القيامة كلها، من ذلك الأحوال تطاير الصحف، العرق، الشمس تدنو ثم تكور الشمس والقمر يرمى بها في النار، نعم، والشمس وردة تصبح حمراء، وما اشتملته الدار حقا ونشهد كما قال رحمة الله عليه. ثم حينئذ ذكر التفكر بالآثار العظيمة، قال الله تعالى في كتابه: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه. إذن التفكر عبادة، هل يشترط في عبادة التفكر نطق اللسان أم جريان ذلك في القلب كالمحاسبة؟ اعلم أن عبادة التفكر إذا قصد إليها وعمل بما أمره الله من التفكر في خلق السماوات والأرض والمخلوقات وفي نفسه، فإنه لا يلزم أن ينطق بلسانه، بل كما يتدبر القرآن وهو يقرأه فإنها عبادة تجري في قلبه حتى لو ما نطق، يعني ما فكر تدبر بصوت مسموع: الله يقصد، الله يريد، عفوا، الله كذا، ويتكلم. إذا دبر القرآن بنفسه حسبت له عبادة لأنه قصد إليها. كذلك لو قصد التفكر ولو لم ينطق فإنه يحسب له. أما التسبيح إذا مره على قلبه لا يحسب له، لأن النبي قال عن الله: أنا عند ظني عبدي بي وما تحركت به شفتها. فلا بد كما قال شيخنا الباري رحمه الله في الذكر من حركة اللسان. أما ما يجري من التفكر ومحاسبة النفس فعبادتان يكفي فيها دوران ذلك القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابن عباس قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. الآلاء شيء محسوس، أما ذات الله غيب، كيف تحاول توصل الغيب بذهنك؟ يقودك التعطيل أو التشبيه كما فعلت الفرق. طيب، قال الله تعالى في كتابه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فمقصود التدبر هو الانصراف إلى استحقاق الله للإلهية والعبادة وحده لا شريك له، والقيام بحقوق التوحيد من فعل الطاعات وترك المعاصي، وليس فقط ترك المعاصي كما يصوره القصاص بالتفكر، بل أول التوحيد، أن يتدبر الكون فيعظم أمر الله في نفسه لدرجة أنه يقبل عليه بالإخلاص والتوحيد، ثم بالقيام بحقوق التوحيد. ويدل على ذلك أن الله ذكر التفكر بعد أن ذكر التوحيد إجمالا للبرهان على توحيد الإلهية، فقال كما في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. برهانه أنه يستحق الإلهية وحده إن في خلق السماوات. ها تفكر الآن، تفكر ما في السماوات والأرض. فقال تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد ألم ترى هذا الليل إذا جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح إلى آخره إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال ابن القيم: هؤلاء الكفار يعني لا عقل لهم، إذ رأوا هذه المشاهدات من تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الذي خلقهن. فلو كان عندهم عقل لوحدوا الله وأفردوه بالعبادة، لكن لا عقول لهم فتجدهم يا بدوي يا حسين ويكفر بالله ويترك الصلاة بعضهم، فلا عقل له. الثاني له عقله الموحد، لكن إما كامل العقل كالسابقين وأصحاب اليمين أو ناقص العقل كعصاة الموحدين، فإنهم يعلمون أنهم متوعدين بالنار إذا شربوا الخمر وإذا زنوا وإذا عقوا والديهم وإذا ركبوا البدع وخرجوا على ولاة الأمر أو غير ذلك، يعرفون أنه متوعد بالنار ويفعل. هذا عنده عقل؟ عنده لكن ناقص عقل، جعله يوحد الله لكن ما عنده عقل يقوم به بحقوق التوحيد من ترك المعاصي، فهو ناقص العقل ويعلم أنه سيعذب. أشبه ما يكون بشخص على سكة قطار في الأعلى فيقول له من أسفل منه: نسمع صفارة القطار انصرف. يقول: هوا علي لدعوني الله يهديني وانزل، ولا زال في أماني، ادعوني إن شاء الله ربي يهديني، أو ربما يجي القطار ويقفز فوقي حتى دهمه القطار. فهذا له عقل وهو يعلم القطار جيد وقاعد يقول هوا جميل هنا، ها مبرأ يتحرك. فنقول: يا رجل تب، أنت موحد، لا تزني لا تشرب الخمر، ويعلم أنه يعذب الزاني، يقول الله يهديني الله غفور رحيم إلى آخره. فهذا ناقص إيش؟ ناقص العقل وهو يعلم أنه سيموت. قال ابن تيمية: فالقوة قوتان، قوة علمية يشترك فيها الناس أنهم سيموتون ويعذبون على المعاصي، قوة عملية وهي يقين القلب وعمله مقتضى العلم وترك المعاصي. فتضعف القوة اليقينية العملية بسبب صحبة الشرار، بسبب ضعف العلم وضعف صحبة وقلة صحبة العلماء وصحبة أهل البدع، فيركب الرجل النقصان إيش؟ العقلي، وتضعف القوة العملية بمقتضى العلم الذي علمه. فهنا يأتي التفكر ليقوي اليقين في النفس فيقوم بالتوحيد وحقوقه، يتفكر في خلق السماوات والأرض ليقول: ربنا ما خلقت هذا باطل، فيقوم بالتوحيد وحقوقه. نعم،